بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 100 الأولى على 1، بعنوان ضوابط هجر المسلم، قصة الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي.
وأنا مخطط أنه كنت بدي أقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعي جايبه، وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك، وإيش خرب علي السبه بهالجهالات إيش المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع، أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغة شوية معه، ومع ذلك فوق كل ذي المعليم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك، وهي معك نجم الدين بيك، بتشوف أن الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد، وتبعت لنا يا مع نجم الدين بيك أو مع غيره،
يعني حافظت على قطرة من مأوجه.
إيه، ومثل ما بيقولوا عنا بالشام، وهذا وش الضيف
هل على الطريق
بدور عليه في
المستقبل؟ مو هذا السؤال،
صلحت الساعه. هذه كويسه،
هذا ما خطر ببالي انه واحد يسالها السؤال فعلا. يعني هذه من عجائب امرك يا فضل.
أنا دركته وهو يدرس لكن ما حضرت الدروس.
يعني المهم شفته
إيه
في موضوع النسيب الرفاعي.
هو كذلك راجعين نحن. الشيخ بدر الدين كان عنده يعني خصية طيبة في الطريق، لما يلقاه كان هو مسن، يعني يحضرنا بك شوي.
عمر هو
عمر.
ما الذي دفع الشيخ؟
كان كلما لقيه إنسان يريد يقبل إيده يجاهد وما يرضى، وهذا قليل جدا عندنا في دمشق. نعرف شيخ آخر اسمه الشيخ إبراهيم إيش من أنيطرة، هو وجمعني الله مع أحد أولاده في السجن، سجن القلعة في دمشق. هذا مسكين شيخ طريق نقشبندية، كان إذا لقيه اللاقي في الطريق يقول له سيدنا دعيني، يوقف في عرض الطريق يدعيني. الناس ما عادين ذيك الخاصة كانت تعجبني تماما. نرجع لأصل الموضوع، فأنا ما أحببت أني أفاجئ أخونا نسيم كما شرح لكم آنفا. سألت سؤال نحو ذاك السؤال، خرب لي السبة. قلت له يا شيخ نسيم، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ هذا اللي بدي اياه تحفظيها انت.
طبعا هو راح يقول لك
كونية ولا شرعية. يا ريت يقول، لو قال كانت انتهت القضية، لكن لف دار
بلكي فيه منه الجواب.
وهو شاطر من الناحية هي، هو عارف ايش وراء السؤال، لأنه هذه دروس طالما درسناها هناك. إرادة كونية ولا شرعية هي ناحية اعتقادية مهمة جدا، بتحل مشاكل وشبهات كثيرة. ما جاوب، صبرت عليه صبرت عليه، ورجعت قلت له يا شيخ ما أعطيتني جواب. يعني شو؟ قلت له الإرادة الشرعية ولا كونية، ثلاث مرات وهو لا يجيب. أذن المغرب، قمنا إلى المسجد. عفواً، مش إلى المسجد، كنا نصلي في الدار التي يلقى فيها الدرس، دار محمد ناصر التربانية. صلينا المغرب وألقينا الدرس اللي ربنا كان كذب لنا، ثم انفض الناس، بقي نسيب الرفاعي وبعض الرؤوس من أخواننا. رجع نسيب يناقش ناصر ترمانيني في نفس القضية.
الشيخ موجود، شو بده فيها
هذا؟ إيش قضية الشيخ موجود؟ هذه ما له قيمة. المهم، في أثناء المناقشة أمامي، وهذا الذي خلاني أتكلم معه لأول مرة، قال له إذا مت أنت بهذه العقيدة تموت كافرا.
الله
عظيم. حينئذ انبريت له، قلت له يا شيخ نسيم اتق الله، أولا هذا رجل لا يقول ولا يعتقد إلا بناء على قناعته الشخصية بغض النظر أصاب أم أخطأ، فكيف تحكم عليه بأنه يموت كافرا؟ هذا شيء. وشيء ثاني يجب أن تعلم أنه هذا هو الصواب وأنت مخطئ فيما تقول. ولا أذكر الآن تفاصيل ما جرى أو انحسم الموضوع لما عرف لأول مرة أنه أنا رأيي معه. أنا أردت أن أبين له هناك، بس هو لف ودار وترك الجواب عن الآية. والآن كأني بحاول أتذكر، كأني أتممت الموضوع لهرب من هناك. قلت له يا شيخ نسيم، هذه الإرادة هنا لو كانت إرادة كونية صح قول الشيعة في أئمتهم وأنه كلهم معصومين، وأنت ما تقول هذا ولا مسلم من أهل السنة يقول هذا، لكن إرادة هنا إرادة شرعية، يعني ربنا يريد ويحب من عباده أن يكونوا مطهرين، لكنه لا يفرض ذلك عليهم إرادة كونية. المهم انتهت هذيك الجلسة المناقشة ورجعت أنا لبلدي، وبعد ما أدري من مدة شهر شهرين أقل أكثر الله أعلم، جاءني شخص اسمه مصطفى الحمامي بيقول أدرك الجماعة، وهذا مات في فلسطين الله يرحمه.
طبيب هو هذا؟
لا والله مو طبيب، كان محامي، يعني يتمرن على المحاماة في حلب عند أحد الرجال. الشاهد لأول مرة اهتماما بلم الجماعة وحيلولي بيت تطرقهم، لأول مرة بركب طائرة من دمشق إلى حلب، لأنه أنا كان عندي سيارة عجوز استعملها ومعي كيف؟ لا لا أبدا، دي كانت فيات عجوز قديمة يعني. المهم فمسافر أنا وعلي خشان وشخص ثالث على الطائرة، ننزل في حلب تقريبا بعيد صلاة الجمعة، بسمع صاحبي يتحدثان وين بدهم ياكلوا يتغدوا. نحن مشان جايين مشان نشوف نسيب. فأنا رأيت من الحكمة أن أقول لهم يا جماعة ما بيجوز نحن الآن نتغدى برا ونروح على النسيم. ونسيب عادته كما قلت لكم آنفا رجل كريم، رأسا بده يحضر غدا، بدنا نقول له والله نحن متغدين. كأننا رفعنا الراية أمامه نحن ست إيداك. أبدا أخذنا نتكلم فيه طويلا إلى ما بعد العشاء. تصور من جملة ما قلت له، قلت له يا نسيم نحن دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى، ونحن نتميز عن الأقوام الآخرين أننا نحاربهم في جمودهم على تقليدهم لمشايخهم، ونضرب عليهم مثل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فما بيجوز عندنا كما تعلم مسلم يترك رأيه اللي مقتنع فيه ويتبع شخص هو أعلم منه لأنه أعلم منه. فأنت الآن بفرضك على صاحبك محمد ناصر أنه يتبنى رأيك وهو غير مقتنع فيه، هذا عكس مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة السلفية. لا حياة لمن تنادي. قلت له شو رأيك في من يقول بوحدة الوجود، عفوا مش وحدة وجود، في حوادث لا أول لها التي كان يقول بها ابن تيمية رحمه الله، هل تعتقد هذا؟ قال لا. قلت له تراه صوابا؟ قال لا. قلت تراه كفرا؟ قال إيه نعم. قلت يعني لو كنت في زمن ابن تيمية ما بتتعاون أنت وياه؟ هنا سكت. قلت له أنت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء، لكن هل الرأي أني أنت طلعت فيه الآن هو مقتنع فيه، فما الذي يمنعك أن تتعاون أنت وياه في كل ما أنتم كنتم تتعاونون عليه فيما مضى من السنين 30 سنة تقريبا مش قليل، وخليك أنت في رأيك وخليه في رأيه، وإن استطاع أحدكما أن يقنع الآخر فبها ونعمة، وإلا فالمرجع إلى الله عز وجل هو الذي سيحاسب الناس. ما في فائدة إطلاقا، بالرغم أنه أفسحنا له المجال. ما أنا لو أنت ضال أنت مخطئ أنت كذا، خليك على رأيك وترك صاحبك على رأيه، ما أسفدنا شيئا. ثاني يوم صباحا اجتمعوا بعض أخواننا، قلنا له الرجل قصته كذا وكذا وهو مصر على رأيه وأنه ما عنده استعداد أن يتعاون إطلاقا في سبيل الدعوة مع محمد ناصر ثرمانيني. كان تقدم هذا، تعرفوا أنتم أنه البعثيين كانوا ألغوا الجماعات والجمعيات إلى آخره، بالتالي ألغي التكتل السلفي مناخ اللي كان رئيسه محمد نسيب الرفاعي. كانت بعض الظروف يظهر فيها غض النظر، فكان يبدأ في تكتلات طبعا مش علنا سرا، فبدأ لنسيب أن يشكل حلقات أشبه بطريقة إخوان في السرايا يعني، ويختار لكل حلقة رئيسا مسؤولا عنها. شكلوا كم حلقة ورأس على كل واحدة منها رئيسا. محمد ناصر تركه جانبا، هل هو أفقه من الجميع ومنه أيضا، تركه جانبا. ولما تكلمنا معه هذيك الليلة في الموضوع بيقول لك في التراها ما عندي استعداد أنا أتعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. قلنا له سبحان الله.
يبالغ في الأمر جدا. أنا استمعت
له
مرة
بتكلم
كلام مرعب في هذا الموضوع.
اسمع، كان إذا جلس في بعض المجالس ينسب إلى محمد ناصر ما لا يقول. هذا إنسان رئيس جماعة السلفيين هناك يفتري على من عاش معه 30 سنة وهو يعلم يقينا أن الفرق بينه وبينه نستطيع أن نقول شكلي، لأن ناصر ترمانيني بيقول ماتوا شريفات محصنات عفيفات إلى آخره، لكن نحن ما عنا نص بيلزمنا أن نعتقد أنه مستحيل أن الوحدة منهن أن تقع في فاحشة. ما هذا الاتفاق في النتيجة يجي يعمل هذه التمثيليات ويفتري على هذه التمثيليات.
أنا قلت لك قبل ما تقول إنه بيقول كلام فظيع يعني.
كان من جملة ما يحتاج محمد ناصر عليه لعلمه وأنا سمعته بيقول له يا نسيب كيف أنت بتقول العقيدة هاي وفي قصة إفك عائشة أن الرسول تركها مدة وهي مصابة بالحمى بسبب الفرية التي بلغتها، فكان لا يدخل عليها وهو رسول الله وممدودي مدد السماء، لكن خبر بعد ما نزل من السماء، فهو يعلم أن هذه امرأة ممكن أن تقع في هذا الشيء وأكثر من ذلك. لكن ما هذا كله كان لا يدخل عليها، وكان إذا مر ببعض نسائه يقول لهن كيف تيكم. الله أكبر، محمد رسول الله الممدود مدد السماء وجبريل ينزل عليه ما شاء الله، يقول كيف تيكم. مرة دخل عليها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قلنا لنسيم وقال له أنت يا نسيم هل تقول هذا الكلام للسيدة عائشة الآن أنه إن كنت ألممت بذنب؟ تعرف شو كان يقول؟ مسكين هوى أصيب بما أصيب به بالداء الذي أصيب به أهل الأهواء الذين كانوا قديما يلعبون بنصوص الشرعية. كان يقول هذه الواقعة واقعة عائشة وقول الرسول لها كان قبل نزول آية التطهير، والقضية على العكس من ذلك تفسيريا الآية متأخرة عن حادثة الإفك.
متقدمة.
نعم
الآية متقدمة،
نعم، والحادثة متأخرة. مع ذلك أصر على ذلك الموقف. راحت أيام، جت أيام، إجا لدمشق، هتف إلي محمود الصنبولي بأنه نسيب الرسالة جاء إلى دمشق وبيريد يزورك. قلت له أبدا، حتى يتوب إلى الله مما يفعل بأخيه صاحب الدعوة محمد ناصر الدين، وإلى ذاك اليوم ما دخل داري. وإذا لقيني في بعض المناسبات، كنا لما نحج أو نعتمر في الحج، كان يأتي الخيمة اللي أنا نازل فيها ويبدأ يصافها الجميع ويأتي إلي، ما أكتمكم، أمد يدي على مضض، لأنه ليس من كمان السياسي أنه نلفت نظر الحاضرين، لكن هو يشعر بأني أنا مش راضي عنه إطلاقا. راحت أيام وأجت أيام، قبل أن أستوطن هذه البلاد كنت أزور أحيانا إذا كنتم تذكرون
طبعا.
إجينا وهي صورنا النايم هناك موجود الشاهد. جينا عند شيخك الإمام طرقنا عليه الباب قيل لنا والله هو موجود عند فلان يعني مدعو للغدا.
أنا شيخ وشوف لاحظ التناقض والتعفس العجيب.
لا شيوخ شيوخ خلاصة بعيد عن الشمس بقى أنت. المهم عرفنا البيت الذي كان دوي إليه فرحت أنا وصهري هذا ومنها لي الله فيأوي يعني لا يسمع كمان القصة من أولها كان لأنه فيها عبرة وكيف أنه إقناع الناس مستحيل.
خلص ثم يعني العمى هذا يا أستاذ إذا أصيب به الإنسان
هاي لطيف
بيصير أبدي.
الشاهد طرقنا الباب طلع صاحب الدار ومعه الإمام
سبحان الله
ما أدري ليش طلع هو أهلا وسهلا مرحبا تفضلوا نحن ما جايين مشان عند الرجل يعني نتغدى. ألحوا علينا إلحا شديدا دخلنا وإذا الشيخ نسيب جوا انكشف السر الإصرار في الدخول كانوا حاطين هيك سفرة الحقيقة متواضعة فيها طعام ما شاء الله. نسيب مجرد ما قام ما رأني قام تعرفوا شلون هيك طريقته وأنا بكل جمود وبكل برود إيش بالكاد إن مديت يدي إله. جلسنا حول المائدة كنت أنا حديث عهد برجوعي من سفرة لي إلى المغرب بدأ يسألني كيف أخواننا هناك وكيف الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي بتسمعوا فيه رحمه الله. قلت له أنا ما لك كلام معي حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال لي شو فعلت أنت بتعرف أنت شو فعلت مع محمد ناصر ثرمانيني ومسكين أنا شعرت كأنه وص ما عاد يعرف يأكل
شيخه عم
يصده
يعني مش هينة
والناس اللي سامعين بقى شافوا الموقف مني
طبعا حطوا الحق عليه
بخاصة الإمام أولا والصهر الكريم ثانيا إنه المعاملة ما في أغلظ منها المعاملة ما في أغلظ منها رجل بيهجم عليك بده يصافك أنت ما بتصافه وبتكلمه بهالكلام إلى آخره. خرجنا من هناك يا جماعة كم مرة أنا حكيت لكم قصة الرجل إلى إمتى بدي تم كرر مسامعكم ما فعل مع الرجل من افتراء وبات وإلى آخره وبتريدوا تشوفوا بعينكم لأنه وما رأي كمن سمع. قالوا إيه والله قلنا له للإمام المحترم اتصل فيه وحضرنا يوم وحضرنا مسجلة وكان اللقاء
انك يا استاذ تعالج الامور في الجذور
وكان اللقاء حضر اللقاء محمود اخو الامام حضرتك
معروف
صهرنا نعم اخذ بنت من بلد اخي لي حضر محمود شلباي ولا محمد
محمود
شلباي
رحمه الله هذا اللي توفى
رجل يعني أخلاقه سامية هادئ الطبع إلى آخره حضر طبعا صهري ومين كان تذكر هو في بيته ما بتذكر. المهم ومحضر مسجلة ألمانية ضخمة جيدة
كانت
عد عليه أنفاس
ولا
تدشي لا هو يعني على كل حال كان مستجربة بواسطة شخص ما أدري شو قصته. المهم إن بدأ الموضوع بدأ نسيب الرفاعي يتكلم عن حول عصمة نساء الرسول عليه السلام. قلت له من جملة ما قلت له هذا الرأي لا أحد يقول به.
وهذا يعني لازم من هون الانطلاق معه، يعني سلفي كيف من فهم هذه الآية على هذا الفهم؟
يعني أنك كأنك بتصوبني فيما فعلته.
لا أنا صابر عليك كل الوقت، يعني لازم تسألوا هذا السؤال.
يعني يعني
أنا العادي ما بصبرش كل هذا
الصبر. يعني الله يجزيك الخير على الصبر.
بس كمان بنعاد السؤال، يعني بتصوبني في هذا.
صح.
لا بذكرك تذكير إن الذكرى تنفع المؤمنين.
شو بتذكرني وقد فعلت؟ شو بتذكرني وقد فعلت؟
أنا عارف إنه يعني طريقة البحث من منفياتك.
لو ما فعل بتذكره. لو ما فعل بتذكره، لكن متصوبه هيك.
يعني أنا كنت حكيت الموضوع أكثر إنه يعني لازم تسأله هيك، مين فهم الآية يا أخي غير هذا الفهم غيرك؟
أنا عارف يا أخي مين فهم، هو ناقل الإجماع الله يهديك أنت وياه.
والله ممتاز الله يبارك فيك.
إلى كان. هو ناقل الإجماع في زعمه، لكن أنا ما أردت هذا البحث.
ناقل الإجماع أئمة المسلمين على إنه هي.
ناقل الإجماع إنه نساء الرسول عليه السلام معصومات. تعرف؟
أخيراً نساء الرسل جميعا.
لكن هذه العصمة نحن منفسرها من حيث النهاية، كما يقول محمد ناصر ترمانيني، مو من حيث أنه عقيدي. لأنه العقيدة ينافيها ما ذكرناه من قول الرسول لعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. الشاهد أنا مو هذا كان قصدي. قلت من معك في هذا الرأي من أهل العلم؟ قال ابن باز. قلت له ابن باز لا يقول بقولك. قال لا يقول. قال طيب عندي اقتراح، شو رأيك أنك تكتب استفتاء للشيخ ابن باز حول هالقضية هذه، إنه نساء الرسول معصومات عن الزنا أم هن غير معصومات، وإن كنا متنا شريفات محصنات إلى آخره، تحط توقيعك بحط توقيعي معك. قال لا أنا ما بكتب. قال أنا ما بكتب. قلت ليش ما بتكتب مدام أنت تعتقد أنه هذا هو الحق؟ وأنا ما بعتقد أنه هذا هو الحق، لكن بشاركك في الاستفتاء بحط توقيعي. قال لا أنا ما بكتب. ثم انطلق مثل الجمل الشارد يتكلم بدون إيش وعي. وفيها المناسبة هي قال لي تلك الكلمة، قال لي أنا ما بنكر، أنا أنت شيخي وأنا استفدت منك وإلى آخره، ولكنك شيخ ضار. هنا تدخل شلباي، تدخل محمود عطية والآخرين. يا شيخ نسيم إيش الداعي لمثل هذا الكلام؟ وخرجنا هناك بدون ما نستفيد شيئا. بعد ذلك شفنا أخواننا اللي شافوا موقفي هناك، شو رأيكم يا جماعة؟ هذا إنسان يعني كثير عليه أني أنا قاطع هذه المقاطعة، وليس من أجلي أنا، هذا أمر حادث، أول مرة يفاجئني بقوله أنك شيخي لكنك شيخ ضال. أنا قاطعت من أجل هذا الإنسان، وإلى الآن أقول هذا الكلام. خل يعترف بافتراءه وتوبته عما افترى على ذاك الإنسان البريء، وما في شيء بينه وبينه إطلاقا.
ولو بقي على رأيه في المسألة،
ولو بقي على رأيه في المسألة،
ولو كان اعترافه مجمل.
اعتراف إيش مجمل؟
يعني مثلا يقول والله أنا أخطأت مع فلان وأستغفر الله وأتوب إليه.
لا ما بيكفي الاعتراف المجمل، لأنه هذا
بنسأل يعني.
هذا مثل اليمين على نية المستهلف. المسألة فيها دقة، لأنه هلا أنا في إنسان بسطي نقول ما أخطأت مع أبو عبد الله اللي أنا كثير تعامل معه، مش ممكن أقول ما أخطأت. والله أنا بعترف إجمالا أني أخطأت مع فلان، لكن أنا إذا كنت اتهمته يوما ما بيكفي اعتراف مجمل، لازم أعترف أني أنا بهدته افتريت عليه وأستغفر الله مما فعلت إلى آخره. كون وسيط خير بقى يا شيخ علي حتى نخرج بفائدة من الحديث.
يعني شيخ ما عفوا سابقا كنا فاهمين سبب المقاطعة لك للشيخ، انه هو الاختلاف في المسألة.
هذا الاختلاف نتج بعده يا اخي.
اي نعم.
لا نحن لا نزال نقول هو مخطئ في المسألة، لكن ما نقاطعه من اجلها.
اي نعم.
نحن قاطعناه من اجل افتراء على ذاك الرجل. وناله في نفس الدار كما حكينا آنفا، خليك على رأيك وخليه على رأيه، بس ظلوا متعاونين.
يعني ما بصير الإنسان شيخ الآن يقاطع واحد من إخوانه على مثال لو فيه اختلاف مختلفين.
ما بصير. لا
ما بصير.
ما بصير.
جزاك الله خير.
نعم.
الأخ هون قال كلمة بمناسبة حديثنا السابق عن الشيخ نسيب، بيقول أنت اصفح عن الشيخ نسيب وهو بينه وبين هذاك الشيخ يدبروا رأسه. ليش
أنت
متدخل يعني بالموضوع؟
بس أنا
تحفظ. أنا ما أظن هي من عنده، هي من عندك.
لا إله إلا الله. ليش هذا حسن الظن؟
هي هو خلي يشهد على كلامك.
أنا هذا الكلام يعني بيني وبين نفسي.
بس أنا بدي أحكي. بينك وبين نفسك كيف سمعوا؟
سمعت نفسي.
نعم.
شايف إنه حكى يا أستاذ هيك
يعني
اتهمتني الله.
عندك مسألة لا يجوز. عندك عدم الجواز صلح الشيخ نسيب، وبالتالي بقاوم يشتري منه. أما الشيخ نسيب عدم جواز الصلح معه حتى يرجع عما قال.
أي نعم.
لا مش حتى يرجع عما قالت التاني.
بس حتى يتوب يعني.
حتى يرجع ما فعل مع صاحبه.
نعم.
هو شو فعل مع صاحبه؟
بهته واثرى عليه.
نعم. بالنسبة لموضوع الشيخ نسيب، معلش يعني بما انه صار مطروح بها الصورة التفصيلية الواسعة، يعني انا فهمت الكلام انه انت شيخنا بتنازل عن حقك الشخصي بالنسبة للشيخ نسيب.
نعم.
صحيح هذا فهم؟
صحيح.
فالآن المشكلة القائمة بين الترمانيني والشيخ نسيب الرفاعي. يعني أنا أقول لماذا مثلا لا تسمح للشيخ نسيب أنه يأتي إلى بيتك ويعتذر، ثم أنت يعني توجهه إلى الشيء الثاني وهو أن يعتذر من الشيخ ناصر محمد ناصر الترمانيني.
ولماذا أنا أسمع أن يأتيني وهو مصر على معصيته؟ ولماذا لا يكون الوسيط مثل ما أن علي أو من كان بجانبه ويذهب إليه وينصحه كما هو واجب العام للناس كلهم وتبين هذه الحقيقة؟
الشيخ صحيح، لكن هو لما يسمع منك يعني يختلف الأمر. والله ما في جلسة نجلسها مع الشيخ نسيب إلا ويذكرك بخير ويدعو لك ويسأل عنك.
هذا كلام بينطلع لي أنا.
شيخ الضال يا شيخ التخيل.
الشيخ سعد زعل. سعد زعل هذه.
سعد زعل.
سعد شيطاني. أشر لي يقول لي حرك المسألة كمان أكثر.
كمان أكثر.
ففي بالي شيء
أنا. أنا مالي شلة بسمع لك.
خليك متشجع نظام إنه شيخ يتكلم
معك. حامي.
صدق
مش
أدري شو. طيب. عارف
أسلوبك. واحد دورة تمتى.
كم وكم. كم وكم من ناس سمعوا منه هذا الكلام
كثير،
وهو أنه شيخي وكذا إلى آخره. صحيح. كم واحد من هؤلاء قال له لكن أنت بزمانك قلت أمام شهود عيان بأنك شيخ ضال؟ ما في واحد.
الناس لا يعرفون بالتفاصيل هذه.
مش ضروري التفاصيل.
ولا يعرفون أنه قال لك هذه الكلمة.
يعرفون. هذا أولهم.
نعم.
هذا أولهم. والشيخ الإمام ثانيهم.
نعم.
وما أدري من ثالثهم. لماذا لا يقولون له يا رجل أنت ما في غير كل مجلس تجي سيرة الألباني بتقول شيخي وإلى آخره، وبزمانك أنت أمام ناس قلت عنه لكنك شيخ ضال؟
شلون تتلمذ على إيد شيخ ضال؟
فأنت كيف تشهد بهذه الشهادة وبحضور ناس آخرين وهذا كلام مسجل عليك؟ لما بيجي بيقول لك والله أنا تبت إلى الله، أنا ما غير ما يتوب إلى الله عن هالقضية هي، عم نحكي هي مش واقفة في الطريق، لكن الناحية هذيك اللي حياته كلها بتسواها حتى فضح الرجل، كيف بده يعالج القضية هذه مع الناس؟
بتوجيه الإخوة وتوجيهك بالذات.
طيب توجيه بالذات. توجيه بالذات ما يأتي الآن، لأننا تكلمنا معه سابقا وعملنا جهدنا وكنا متوسعين معه أكثر مما يتوسع غيري، تركه على عقيدته وخليك أنت على عقيدتك وتعاونه. لا أنا مستحيل أنه يجي تعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. شو هي العقيدة؟ لا خالف كتاب ولا سنة ولا إجماع أمي ولا عكس تماما، هو اللي خالف إلى آخره. نحن قمنا يومين واجبنا، فالآن على من يحرص على وحدة الكلمة ووحدة الصف عليه أن يقوم بواجبه. أولا أنه هذه الناحية اللي أنا متنازل فيها يجب أن تقال حينما تسمع منه والله هو الشيخ هو أستاذي، كيف يلتقي هذا وهذا؟
لكن البرقاوي ترى شيخ كان يقول شيخنا وحبيبنا وكذا، لكنه قال كلمة لم يسبقه أحد في هذا العالم.
هذا زمان وفرق كبير له.
أنا أعرف في بيتك أو بيته صلينا إماما كما كنتم تفعلون، يعني تقدمون إماما كانوا خلفي، فسمعت كما تفعل العامة يسبق الناس بآمين إن كنتم تذكرون هذا. فالتفت وذكرت الناس الحاضرين بقول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، عملنا درس يعني في ذلك. فهو في تلك الأيام كان يقول إيش شيخنا وأستاذنا إلى آخره. ولما التقينا في الرصيف كان التقاميت، خرج يهدد وينذر وأنا برجيكم من شيخكم هذا وإلى آخره. مخيم الصيف نعم
كنت أنا حضرت
كمان
أي طبلة من أولها.
أنا جبنا أنا أو بلال أصلا هو الشيخ البرق الشيخ ذاك العبوشي.
أي نعم العبوشي. العبوشي ذكرني بكلمة العبوشي. شوف أنه يوم إجا هو والعبوشي والشيخ سعد
هو هذاك اليوم أنا
هاي
سألتك
فوجدت الشيخ العبوشي ويليه الشيخ سعد وثالثهم
نصر البنا.
نصر البنا والشيخ البرقاوي في السيارة أظن كان في السيارة أو كان في الدرج معهم والله ما عاد أذكر الآن. المهم بيقول لي الشيخ سعد معنا الشيخ يوسف البرقاوي، النال تفضلوا جميعا إلا يوسف البرقاوي.
تذكرنا
دخل العبوشي والبنا،
الشيخ سعد ما دخل،
نزل عنده. قعدت أنا أتكلم مع الشيخ العبوشي، أولا ذكروا بمناقشته في المجتمع في رصيفي وكان العبوشي موجود وكيف أنه خرج فيما بعد مع بعض أخواننا يرعد ويبرق ويهدد وإلى آخره، وهذا كله ماشي ومعروف. ثم أرسل إلي خطابا
بعد شغلة رصيفي أستاذي
أي بعد الحادثة أرسل إلي خطابا يقول فيه أنه أنا أبحث الاستمناء.
هي هذه من ضمن القضايا اللي بحثتوها في
البلد. لا
اسمع
ليكون البرقاوي مؤثر عليك عاطي بالك.
والله بتذكر أنكو ناقشتوا هذا الموضوع.
هي بتتذكر جاني من هذا الموضوع مش الموضوع. نحن ناقشنا
كنت يوم المناقشة كنت أسلك درة فمرات أجي أسمع ومرات أروح أشوف الدرايات
صار خلط.
هاي مشكلة بقى صارت مرات ومرات مثل البرقاوي يعني مرات.
الله يهديكم سلموني.
البحث كان أنه الاستمناء من حيث تعلقه بالإفطار أو عدم الإفطار كالنظرة المحرمة، فالنظرة المحرمة يتبعها الإذان لا تفطر، لكن هذا لا يعني أن هذه النظرة حلال والاستمناء كذلك. فراح كاتب لي مكتوب أنك أنت خرقت الإجماع وقلت بأن الاستمناء في رمضان يجوز، وكان الكتاب موجود عندي. تحدثنا على العبوشي في القضية هاي، قال لي الله والله أنا ما عندي خبر في هذا، يعني قضية المكتوب. قلنا له طيب الآن
صار عندك خبر،
فإذا كان هو عنده استعداد أنه يتراجع عن هذه التهمة اللي افتراها علي، وأنا مكتبتي لا تزال كلها، ما أذكر الآن بالضبط أو بعضها هناك، المكتوب ليس عندي ولا بد عنده نسخة منها، فيأتينا بنسخة من هذا الكتاب وبيعترف بخطأ ما افترى علي، فأنا ما بيني وبينه شيء. نزل العبوشي، والعبوشي رجل طيب تعرفوه، يعني صافي السرير يعني. نعم
قال بسيطة هاي هسا بجيبه.
فكرها شغلة سهلة.
العبوشي ما
رجل صادق يعني، غيره بنفسه
طيب. هو طيب يظن انه هو كذلك. المهم نزل والله فعلا لعنده
مستعجل على الدرج
بده يجي، نزل لعنده وتكلم معه، ما ادري بس يعني اعطاني جواب مش من طبيعته، لكن الظاهر انه لقن، جواب سياسي يعني، ان شاء الله بصير خير.
ان شاء الله بصير خير يعني.
وهذا يوم وذاك يوم، ثم تاتينا وصائد متعدده، وأنا ما عندي غير إنه يحضر الكتاب ويتوب عنه وبس.
هذا بالقاوي شيخ، نحن معك متفقين لأنه يعني الأمر فيه يعني ضعيف،
يعني الأمر فيه تعرفونه.
أي نعم.
أما نسيب الرفاوي ما تعرفونه.
وأنا أعرفه، وأنا أقل يعني، هو الرجل مؤدب وعنده أخلاق وصاحب دعوة ومنهج.
سامحك الله،
صاحب منهج منهج ومايع.
سامحك الله، أنت تعرفه أكثر ولا أنا؟
هو
بحكي
أنا
بتعرفه
أكثر، لكن
هو بيحكي
عن معه
عن الرجل صح. صحيح.
صحيح. وأنا ما أقول له أنت تعرفه أكثر ولا أنا. نعم. هو أديب اجتماعيا،
أسلوبه نعم.
هو أديب اجتماعيا بس، وإذا كان أديبا حقيقيا شرعيا فليرنا هذا الأدب مع ذاك الإنسان المسكين. هذاك رجل فقير،
أنا رأيته مرة،
رجل فقير تقدر تقول معدم، وأصيب بمصيبة منذ نحو أكثر من 10 سنوات، ابنه الأكبر كهربائي صعد بناية ذات 3 طبقات مشان يوصل الأسلاك الكهربائية، هي شغلته. وكان معه سبحان الله زوجته، لأنه كان دنيا صيف وينام هناك، أولاده، فانهارت البناية كلها، وراح هو وزوجته إلى آخره. ورجل صابر، وله ولد ثاني مقيم في الكويت ويعيش على تعبه البسيط لدكانه، مع فقر المدقع عنده بيت متواضع في سبيل الدعوة، رفع الجدار الفاصل بين غرفة أخرى، صار عنده ما شاء الله مكان واسع، كان يمتلئ بحضور الناس حينما كان يتيسر للذهاب هناك لإلقاء الدروس. وكان له أم الله يرحمها، ما شفت أنا في الأمهات أعقل منها وأخير منها، يعني كانت هي، مع أنه ابنه ما يحتاج إلى مثل هذه الوصية، كانت توصي بالشيخ خيرا، وهو ما يقصر أبدا مع فقره وقلة ذات يده. هذا الرجل يعامل هذيك المعامل السيئة، ومن رجل بارز ورئيس جماعة أنصار السنة هناك وإلى آخره، ورفيق في الدعوة هذيك السنة، يعني هذا بشاعته لا يمكن تصويرها. فاللي بتعرفوه أنتم، نحن نعرفه لكن نعرف أكثر من ذلك. ثم ما الذي يحول بينه وبين أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، وهو مثلي على كل منا على حافة قبره. شو اللي بيمنعه من ذلك إلا الكبر، إلا الكبر. وشر ما في الرجل هو الكبر والعياذ بالله. الله المستعان.
لو لغاية الآن بتسأله إنك تهمته التهمة هذه بيقول نعم تهمته ولا بنكرها؟
تسأله
لا يعني ما
أنا أذكرها والله كان يذكرها أمامنا.
هلا هو شو أنت شو سمعت هذا علي عم يحكي ذيك الساعة وقليلا ما يحكي مثل هذا الكلام؟ شو سمعت عم يقول؟ لا سألني سؤال، سأل علي.
سبحان الله نعم هذا سمعنا.
اسأل علي رد
لا يزال لا يزال لا يزال
شيخ مرارا والله صح.
على هيك يا شيخ ما رأيك في المختصر اللي بنبيعه لنسيب الرفاعي؟
وعليكم السلام. رجعنا للشيخ غازي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.